إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع في منطقتنا العربية والإسلامية التي تشهد متغيرات في موازين القوى وتصاعد لقوى إقليمية ودولية وتراجع لقوى الشر الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ورغم ظروف صعبة يعيشها الشعب اليمني نتيجة العدوان السعودي الأمريكي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني وحصار ظالم على كل المستويات، يتفاجأ العالم بصمود أسطوري يسطره الشعب اليمني، ويشهد بروز اليمن كقوة عسكرية استراتيجية في تطور متسارع تجاوزت مرحلة الرد إلى مرحلة الردع والتوازن الاستراتيجي على كل الأبعاد والمستويات الاستراتيجية. ما هي حقيقة أهمية هذا التطور المتسارع للقوة العسكرية اليمنية؟ وما هي الأبعاد الاستراتيجية لذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؟ نناقش ذلك وتفاصيل أخرى مع ضيف الحلقة مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد عزيز راشد، ولكن بعد أن نذهب مع تقرير يسلط الضوء على التطور المتسارع في المنظومة العسكرية اليمنية ثم نعود.
في ظل متغيرات في موازين القوى الإقليمية والدولية وما بين صعود لقوى وتراجع لأخرى، يفاجأ العالم باليمن كقوة استراتيجية صاعدة ولتكون حيث يجب على كل المستويات الإقليمية والدولية. فبعد سلسلة من المؤامرات الاستكبارية التي كانت تسعى لإخضاع اليمن للهيمنة الصهيونية الأمريكية من خلال سلسلة من السياسات التآمرية وعبر عملائها من قوى الفساد والنفوذ في الداخل اليمني، حتى اندلعت ثورة القاضي والعالم 20 من سبتمبر عام 2014 وهروب هادي من صنعاء، حيث كان الأمريكيون وعملائهم من آل سعود يعتقدون بأن اليمن بات عاجزا عن الدفاع عن نفسه وأنه أصبح هدفا سهلا لاحتلاله والسيطرة عليه، فقرروا شن حرب عدوانية عليه استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة التدميرية وارتكبت أبشع مجازر القتل في ظل صمت مخزن من قبل المؤسسات الدولية وأغلب دول وشعوب العالم. وبعد مضي أشهر من الصبر استراتيجي تجلت فيه حكمة اليمنيين بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ومعه الكثير من الشخصيات والقوى الوطنية الشريفة، حيث تم إدارة المعركة بكل ثبات وقوة واقتدار، ومن الرد المحدود وحرب الضرورة في مواجهة العدوان إلى امتلاك قدرات ومقومات الرد والردع العسكري، ولتبدأ مراحل الخيارات الاستراتيجية بتموضع استراتيجي أفضل للجيش واللجان الشعبية على مستوى كل الجبهات، واتخذ القرار بالبدء في تحريك وإدخال المنظومة الصاروخية اليمنية للرد ودك أوكار العدوان في عمقه الاستراتيجي، والتي كانت تحقق أهدافها بدقة عالية كإنجازات عسكرية مهمة رغم امتلاك السعوديين أجهزة رصد متطورة واستعانات بالقدرات الأمريكية التي تستطيع منع إطلاق أي صاروخ باليستي. وعلى غير ما كان يتوقعه تحالف العدوان الأمريكي السعودي، انقلبت المعادلة من الدفاع إلى الردع وأصبح أمام معادلة توازن رعب صنعتها المنظومة الصاروخية اليمنية المصنعة محليا، النجم الثاقب 1 و2 والصرخة 1 و2 وزلزال 1 و2، وكذلك الصواريخ البالستية المصنعة والمعدلة محليا، زلزال 3 وقاهر 1 وبركان 1 وبركان 2، التي توزعت بين معسكرات الغزاة والمرتزقة في الداخل الاحتلال وبين أهداف استراتيجية في العمق السعودي. وبينما كان العدوان يحاول استيعاب الصدمات المتوالية حتى يفاجأ بصدمات أثقل عيارا وأشد إيلاما عندما أسدلت القوة الصاروخية ستار عن منظومة صواريخ باليستية أطول مدى وأكثر قدرة تدبيرية، ففي الثاني من سبتمبر 2016 تم استهداف قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية بالمملكة بصاروخ بركان واحد الباليستي والمصمم لاستهداف المواقع العسكرية الكبرى. ولم تتوقف المفاجآت هنا، ففي السادس من فبراير 2017 كشفت القوة الصاروخية اليمنية عن الصاروخ البالستي بركان 2 المطور يمنيا والذي يحمل رأسا حربيا مصمما لتدمير القواعد العسكرية الضخمة، وذلك من خلال التجربة العملية التي طالت هدفا عسكريا في الرياض لتصبح عاصمة العدوان الرياض وما بعدها وكل العمق السعودي تحت مرمى النيران الصاروخية اليمنية ليضيق الخناق على النظام السعودي أكثر فأكثر، لا سيما وأن القوة الصاروخية للجيش لم تفصح بعد عن كل ما في جعبتها. كما لم تقتصر مفاجآت الجيش واللجان الشعبية على المواجهات البرية والضربات الصاروخية الموجعة والمتلاحقة، بل رافق ذلك إنجازات نوعية بحرية من خلال استهداف العديد من البوارج والسفن البحرية المعادية، والتي رغم تطورها إلا أنها كانت أهدافا نوعية للبحرية اليمنية. ففي الواحد من أكتوبر 2016 أعلن الجيش واللجان الشعبية اليمنية عن استهداف وتدمير السفينة الإماراتية المتطورة والتي تسمى سويفت كإنجاز عسكري استراتيجي مهم. وكما تعزز ذلك بإنجاز نوعي آخر من خلال استهداف بارجة حربية سعودية في 30 من يناير الماضي قبالة سواحل المخا غرب التعز ليدخل البحر أيضا في معادلة توازن ردع جديدة. وفي العاشر من فبراير 2017 أضيف تطورا عسكريا آخر من خلال ما كشفه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى الشهيد عن دخول طائرات بلا طيار يمنية الصنع ضمن المعركة القائمة والتي أزيح الستار عنها من قبل دائرة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع اليمنية بتاريخ 26 من فبراير 2017، حيث أعلن عن تشكيلة طائرات بلا طيار محلية الصنع متطورة ومتعددة المهام بعد تجريبها بنجاح فائق، وكما كورة إنتاج حربي وطني تليها دفع إنتاجية أخرى. هذا التطور الاستراتيجي في المنظومة العسكرية اليمنية خلق حالة رعب لدى الأمريكان والصهاينة وعملائهم آل سعود ومشيخات الخليج في المنطقة. ففي تصريحات إسرائيلية تكشف عن حجم القلق الإسرائيلي المتنامي تجاه اليمن وثورة 21 من سبتمبر، وتبرز مخاوفها من التطور المتسارع في المنظومة العسكرية اليمنية خصوصا الصاروخية منها، حيث نشرت صحيفة معارف الإسرائيلية في 3 من ديسمبر الماضي تقريرا نقلت فيه قلق الكيان الصهيوني مما سمته قدرات أنصار الله في مجال صناعة الصواريخ وتطويرها، وتناولت ذلك من حيث تأثيرها على أمن الكيان الصهيوني، حيث ترى الصحيفة الإسرائيلية أن امتلاك أنصار الله منظومات صاروخية محلية الصنع مقلق جدا لإسرائيل، وأن أنصار الله يملكون القدرة على صناعة صواريخ ذات مدى أطول وقدرة تدميرية أعلى. هذا التطابق في القلق بين إسرائيل وآل سعود أصبح سمة ثابتة ومعلنة في مواقفهما حول اليمن. فبينما كانت صحيفة معارف الإسرائيلية تتناول في تقريرها مخاوف إسرائيل من الصواريخ اليمنية، كان العصير الناطق الرسمي باسم العدوان في تصريحات تلفزيونية يعلن زاعما تدمير القوة الصاروخية اليمنية. الجدير بالذكر أن القوة الصهيو أمريكية ترى في امتلاك اليمن لمنظومة عسكرية قوية قد يكون على حساب نفوذها وتموضعها في البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث تسعى هذه القوة الاستكبارية للتحكم بهذا المضيق من خلال إنشاء قواعد عسكرية على امتداد البحر الأحمر والتي أهمها القاعدة العسكرية الإسرائيلية في إريتريا، وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة على الضفة الغربية لمضيق باب المندب التي تهدف إلى السيطرة عليه. وترى هذه القوى أنها لا تستطيع بسط سيطرتها عليه إلا من خلال إضعاف اليمن وإخضاعه لسيطرتها، لما له من أفضلية استراتيجية في السيطرة على المضيق لامتلاك جزيرة بريم، الأمر الذي يجده العدو الصهيو أمريكي يشكل خطرا استراتيجيا كبيرا على مصالحه. ومن هنا تتضح الأهمية الاستراتيجية لامتلاك المقاتل اليمني فكرا مناهضا لقوى الاستكبار العالمي، بالإضافة إلى منظومة عسكرية قوية وصواريخ باليستية متطورة يتم نشرها في السواحل اليمنية ابتداء من باب المندب إلى سواحل الحديدة وسواحل عدن والمكلا، حيث يشكل هذا أمرا مهما للحفاظ على مصالح اليمن العليا وحمايته للأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي. القيادة اليمنية ترى في امتلاك اليمن لمنظومة عسكرية قوية تمكن اليمن لاستعادة دورها الطبيعي وحضورها الفاعل والقادر على الإسهام في صناعة المتغيرات الإقليمية والدولية وفرض نوع من التوازن الاستراتيجي في المعادلات العسكرية والاستراتيجية، الأمر الذي يشكل عاملا مهما وضروريا للإسهام في إحلال السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي، وكضرورة تحتاجها الأمة الإسلامية في الحاضر والمستقبل.
إذن نرحب مجددا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، البرنامج الذي يستضيف محللين عرب وأجانب ويستمع له الكثير من الجمهور في اليمن وكذلك خارج اليمن عبر الموقع الإلكتروني. طبعا ضيفنا لهذه الحلقة هو مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد عزيز راشد. أهلا بكم عقيد.
أهلا وسهلا بكم وبالسامعين.
نعم، بعد أن استمع الجمهور الكريم للتقرير عن هذا الموضوع، سيدة العقيد هل يمكن أن تحدثونا عن وضع المؤسسة العسكرية اليمنية والمؤامرات التي استهدفت أضعافها خلال العقود الماضية والحروب الداخلية على قوة وقدرة الجيش اليمني؟
في البداية أود التحية للجيش واللجان الشعبية والقبائل اليمنية المساندة لهذا الجيش واللجان منذ بدء العدوان في جبهات العز والنزال ضد تحالف العدوان، كما هي للجبهة الإعلامية اليمنية التي أثبتت جدارتها وتفوقها في نقل الحقيقة وفي مقدمتها الإعلام الحربي والرسمي والشعبي، وكذلك الإذاعات والصحف المقروءة وكذلك المسموعة كما هي إذاعاتكم في هذا اليوم. نعم، في البداية وخلال الأعوام 2011 و2014 وما قبلها الرياض نجحت في إنهاك منظومة الدفاع الجوي وتنامت خلال الفترة ظاهرة سقوط الطائرات الحربية في سماء العاصمة صنعاء، وكذلك في عمليات سقوط بعضها، كما تكررت حوادث السقوط التي أدت إلى مقتل قرابة 16 طيارا حربيا و23 مدربا فنيا وملاحا، وتدمير أكثر من 20 طائرة من نوع سوخوي الروسية الصنع، وكذلك 121 فضلا عن سقوط طائرة نقل الأنتينوف التي سقطت في وسط سوق الحصبة في صنعاء. كان هناك من يبرر تلك الأحداث بخروج تلك الطائرات عن الخدمة بسبب تكادم، وهكذا دور السعودية آنذاك تعرض بعض الطائرات للتفجير في مرابطها أيضا، إذ تم تفجير 4 طائرات عسكرية، 3 منها في تشرين أكتوبر 2011 داخل قاعدة الديلمي، وكذلك بالتزامن مع التدبير المنهج للقوات الجوية تصاعدت الاغتيالات خلال الأعوام 2012 و2014 بحق متسبية القوات الجوية المبتعثين للدراسة، كما كان يعترضونهم في الباصات وهم يذهبون إلى وظائفهم. كذلك تم اختطاف 5 ضباط من القوات الجوية المبتعثين في الدراسة في أكاديمية الأسد في سوريا في حلب من قبل المجموعات الإرهابية في سوريا، كما تم اقتحام وزارة الدفاع من قبل مجموعة من الإرهابيين السعوديين بإعاز من وكلاء وعملاء في اليمن. وهكذا كانت المؤامرة على الدفاع الجوية. أيضا الولايات المتحدة كان لها دورا أيضا في تفكيك منظومة الصواريخ، حيث قدم عبد الرب وهذه أكثر من 1500 صاروخ في باب المندب قدمها، وتم إعدام تلك الصواريخ التي هي صواريخ دفاعية جوية تقوم بالحفاظ على السيادة اليمنية وعلى المؤسسات المدنية والعسكرية والمنشآت. أيضا قدموا أيضا مذبحة لعدد من الصواريخ في مأرب، قدموها بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تقدم لهم بديلا عنها.
نعم،
وهذا ما تم التآمر على المؤسسة الدفاعية منذ قبل. أيضا كان اليمن عندما حتى يشتري صواريخ، يعني راجمة صواريخ الكاتيوشا، كان السفير السعودي يعلم بها ويعترض ويقول لماذا تشترون هذه، لماذا حاجتكم بهذه الصواريخ، ما لا يوجد عدو لكم، دعوها. ولكن كان هناك قرارات أنه يجب أن تجد أسلحة من بعض الصواريخ السعودية تعرض دائما، حتى أنه وزير الدفاع السابق أحمد ناصر أحمد عندما كان هناك عقد صفقة للطائرات حديثة اعترض السعودية وكلم وزير الدفاع وزير وربما كان هذا من ضمن المتآمرين على المؤسسة العسكرية.
نعم.
وبالتالي تم اختراق المؤسسة العسكرية وخصوصا من 2011 وما تلاها في تدمير منهج ممهد ضد القوات اليابانية سواء الصاروخية أو الدفاعات الجوية.
نستطيع أن نقول أنه تم هيكلة الجيش على مزاج الدول الخليجية وواشنطن.
بالفعل هو تم كذلك من أجل إضعاف اليمن بسبب الجغرافي بسبب القوة البشرية الهائلة لدى الشعب اليمني مثلا بالجيش والشعب، لأنه سيشكل قوة أساسية للأمة العربية وليس ضد الأمة العربية، ولكن السعودية هي مشروع غربي ومشروع أمريكي ومشروع صهيوني، وذلك من خلال إيضاحاته من قبل العدو الصهيوني بأنه تحالف مسبق مع السعودية وتحالف مع دول الخليج، وهناك مكاتب تجارية وهناك عدة عمليات اغتيال للمنظمات المقاومة في الإمارات عندما تم اغتيال أحد القيادات في حركة حماس، عندما كان هناك في كذلك في البحرين تم استقبال مجموعة من التجار والرقص مع الشمعدان اليهودي وبالتالي يرقصون على المقدسات، أيضا اجتماعهم في خليج العقبة عندما قام حزب الله بطرد الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان، اجتمعوا وقالت أمريكا الآن لم يعد العدو الصهيوني يشكل لي خطر، تحالفوا أيها الخليجيون أيها الأعراب مع العدو الصهيوني ضد سوريا وإيران وحزب الله والعراق واليمن. وبالتالي فعلا حدث اجتماع العقبة السري وكان حضره أحد المسؤولين الأمريكيين ومدير مكتب أولمرت للشؤون الأمنية والشؤون السياسية، وحضر عدنان خاشقجي من قبل السعودية وتركي الفيصل، وحضر أيضا ملك الأردن ورئيس وزرائه، وحضر أحمد داود أوغلو، واجتمعوا وخرجوا بخمسة بنود، ومنها أولا إثارة الفتنة بين السنة والشيعة، ثانيا إسقاط النظام السوري باعتباره حاضن أساسي للمقاومة في فلسطين وفي لبنان، بالإضافة إلى إشغال حزب الله بالسلاح حزب الله وبملف الحريري، وكذلك إشغال إيران بالملف النووي الإيراني، وكذلك إشغال حركة فتح وحماس بزيادة من الصنع، وبالتالي هناك مؤامرات على الأمة العربية، ولكن الشعوب الآن لم تنهض طبعات مع أن اجتماع الأحزاب العربية في سوريا قبل عدة أسابيع أو قبل أسبوعين اجتمعوا وأدانوا العدوان على اليمن بجدة، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية العربية تمثل الشعوب العربية، ولكن رؤوس الأنظمة هي من تتآمر على الأمة العربية والإسلامية.
نعم عقيد عزيزي، برأيكم أنتم ما هو دور ثورة 21 من سبتمبر في إنقاذ المؤسسة العسكرية من الانهيار ومخططات الأعداء؟
نعم بالفعل أنه كما تعلمون كان في السابق كما ذكرت قبل قليل عن تدمير ممنهج للمؤسسات العسكرية، اغتيالات، تفجيرات، اقتحام للمناطق العسكرية، تفجيرات للمراكز الأمنية في الجنوب وفي الشمال وفي مختلف الأصعدة، كذلك اغتيال المدربين العسكريين لكليات الشرطة وكليات الحربية والطيران. بسبب هذه الأعمال قامت ثورة 21 سبتمبر وهي تمتلك عدة أهداف، منها قامت جيش وطني حسب بنود 26 سبتمبر بحماية العسكرية والأمنية وعلى حماية البلاد، وكان لثورة 21 سبتمبر يتقدمها مجموعة من الضباط الذين ينتمون إلى مختلف المؤسسات ممثلة في المنتدى العسكري العام، حيث ساهم في الحفاظ على عدد من المؤسسات العسكرية عندما تم يعني قامت ثورة 21 سبتمبر وتم تحييد بعض المعسكرات، وقيام ثورة 21 من سبتمبر استطاعت هذه الثورة من الحفاظ على بقية الصواريخ المتواجدة في بعض المعسكرات، ورغم كان هناك مواجهة من قبل عملاء أمريكا وعملاء السعود يعترضون على مثل ذلك، وتم إخفاء تلك الصواريخ في أماكن مموهة أيضا كان لها دورا في عندما تم ثورة 21 سبتمبر، قال رفض النفوذ الأمريكي، وأصبح يعني تحركات السفير الأمريكي محدودة جدا، لا يتم الحركة إلا بمرافقة الجيش واللجان الشعبية، وهذا ما ضايق قدره وعبر وهرب وخرج من اليمن، لأنه كان بمثابة مندوب سامي في اليمن يعين من يريد من المحافظين ومن الوزراء ومن حتى مدراء المديريات. وبالتالي كان هناك لجنة خاصة مسيرة بالسفارة السعودية، هي من تعين وهي من تمتلك القرار، وكان عبد ربه مجرد كومبارس يمتثل تلك الأوامر إلى جانب تنظيم الأخوان وبعض المحسوبين عن المسيرة العسكرية. وبالتالي تم إنقاذ القوات المسلحة من الهيمنة الخارجية، وبالتالي فإنهم تعلمون أن السفراء هربوا من الجمهورية اليمنية نتيجة لعدم تدخل، وأنهم فقدوا كعكة كبيرة كان يمكن أن تكون مثابة قرصنة في اليمن، وامتلاك باب المندب واستراتيجيته والتحكم في تلك الأماكن وتحويلها إلى ممرات لصالحهم والتحكم باقتصاد العالم. ومن هذا القبيل فإن ثورة 21 سبتمبر خلصتنا من الوصاية السعودية نهائيا، وخلصتنا من الهيمنة الأمريكية.
نعم، إذا ما سلطنا الضوء على التطور العسكري المتسارع في المنظومة العسكرية، كيف تنظرون إليه خاصة طبعا في كل المجالات وخاصة الصاروخية والبحرية والجوية، أهميتها في صد العدوان الأمريكي السعودي وإفشاله؟
نعم، القوة الصاروخية أهمية وتطور كبير من خلال يعني القيام بتطويرها إلى بمديات أبعد وإلى تركيع العدو السعودي في تلقينه دروسا قاسية في هذه الصواريخ وخلق موازنة في الردع العسكري. وبالتالي كان للمؤسسة الدفاعية الصاروخية أهمية كبرى، حيث تم تطوير عدد من الأسلحة منها القاهرة 1، وكذلك الوصول إلى بركان 2 الذي دك عاصمة الرياض، وكذلك المنظومات من الثاقب من النجم الثاقب 1 إلى الزلزال 1 و2 و3 بأيادي يمنية بحتة وبقدرات علمية يمنية خالصة. وبالتالي كان هذه القوة الصاروخية أثر فعال على العدو السعودي، حيث هناك يعني تدبير بعض البطاريات الباتيوت وتم تحييدها على الإطلاق تماما. وكذلك ترنح العدو عندما كانت التنظيمات الإرهابية تعبث بهذه الصواريخ. وأكد الخبراء أيضا بأن القوة الصاروخية اليمنية استطاعت من قلب موازين المعادلة العسكرية لمصلحتها، وخصوصا عقب تطوير العديد منها، وصول المدى الذي كان في هذه الصواريخ خاصة سكود من 300 إلى 800 كيلو ومن 800 إلى أن يصل إلى الرياض.
جميل.
وأيضا إضافة يعني عندما وصل بركان 2 كانت فاجعة العدوان، حيث استطاعت التصنيع الحربي من تطويره بأيادي محلية ليصل مداه إلى هذه العاصمة. ويقول خبراء في مراكز الدراسات العسكرية بأن الجيش وبمساندة اللجان الشعبية استعادت عافيتها مع بدء وحدات هندسية متخصصة بالتصنيع الحربي بصنع منظومة صواريخ محلية وإدخالها الخدمة في العديد من الجبهات الداخلية والحدودية، وهي الترسانة التي لعبت دورا محوريا ومؤثرا في وقف سحب تحالف العدوان وإرباك تشكيلاته العسكرية. أيضا عملت سير التصنيع الحربي من إنتاج أول ترسانة عسكرية صاروخية في 16 يونيو 2016، وكانت بدايتها طرازات مختلفة كما أشرت، الثاقب الذي يصل مداه إلى 45 كيلو، وكذلك في أول خطوة تكتيكية اخترقت الحصار الذي فرضه تحالف العدوان، ومكنت الجيش من الإجهاد رغم هذا الحصار إلى إنتاج منظومات عديدة كما أشرنا إليها. ولذلك يعني عندما كان ما جاء به عندما أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان رسمي ألقاه ناطق العدوان في أبريل من العام 2015 عن تدمير منظومة الصواريخ البالستية اليمنية بنسبة 90% وأعطاب العشرة الأخرى، إلا أنها فاجأتهم هذه الصواريخ ولكنتهم دروسا كثيرة، حتى أن يعني مندوب السعودية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن شكى من هذه الصواريخ باعتبارها مؤثرة، كما أيضا شكوى أو تصريح مندوب السعودية المسمى ولد الشيخ أشار إلى هذه المنظومة الصاروخية وقال يجب أن تدميرها، وهذا تدخل سافر في الشؤون السيادية اليمنية، ولكن لم يسمع ولم يعيب توعد المنظومة الصاروخية وبيانها الذي قال من يحاول أن ينتزع سلاحنا سننزع روحه من بين جبهه.
نعم سيادة العقيد، الأهمية الاستراتيجية لاستعادة المؤسسة العسكرية اليمنية على المستوى الوطني، ما هي أو أين تبرز هذه الأهمية الاستراتيجية لاستعادة هذه المؤسسة الهامة؟
لا شك بأن لها أثرا استراتيجيا وعسكريا ومعنويا للشعب اليمني، لأن هذا المعادلة سواء بتطوير القوات الصاروخية أو بإنتاج منظومة طائرات بدون طيار، وكذلك التكتيكات والتشكيلات العسكرية، وكذلك القوات البحرية والدفاع الساحلي، تشكل أهمية استراتيجية للشعب اليمني في مواجهة العدوان وردعه، وكذلك استطاع من تحييد المنظومات الباتريوت الأمريكية الجيل الثالث، وكذلك الآن نحن نسعى إلى الدفاعات الجوية بتحييد الجو ولو نوعا ما، يعني يصل إلى نصف من ذلك هو انتصار كبير. وأنتم تعلمون أن هناك كان إسقاط طائرات حربية وإسقاط طائرات أباتشي قبل أمس الحديدة في بيت الفقيه، وكذلك أسقاط طائرة عسكرية في حدود نجران قبل الدفاع الجوية. إذن هذه المنظومات وهذا الردع عسكري وتوازن في الرعب، وبالتالي سيخلق توازنا وسيخلق الثقة من الشعب اليمني بأن القوة الصاروخية والقوة البحرية والقوة الدفاعات الجوية ستكون في مراحل مستقبلية لصد العدوان لردعه، وبالتالي الجمهورية اليمنية الآن أصبحت وبحمد الله وبفضل سواعد الجيش والرجال الشعبية تمكنوا من فرض معادلة صعبة رغم الحصار الجوي والبري والبحري، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا.
نعم دام أيضا أن اسم برنامجنا استراتيجيات، نعذرك أو نسمحك عذرا عقيد على طرح مثل هذه الأسئلة، أيضا الأهمية الاستراتيجية لبروز اليمن كقوة عسكرية قوية على المستوى الإقليمي في ظل الظروف المتغيرات الإقليمية والدولية.
نعم لليمن أولا أهمية استراتيجية، وخصوصا أنه يمتلك سواحل بحرية، يمتلك مضيق باب المندب والذي تمر من خلاله أكثر من 80% من القطع البحرية سواء التجارية أو البحرية أو الحربية، وبالتالي فإنه حوالي 57 سفينة تمر من هذا الباب. أيضا إلى أهمية الاستراتيجية أجواء، وأنه مركز سنترال العالم ويربط الشرق بالغرب من خلال هذا المضيق، وكذلك للثروات البشرية في اليمن قدرات كبيرة سواء في المؤسسات الأخرى السياسية والاجتماعية، وبالتالي فإن أهمية اليمن أهمية كبرى، وخصوصا عندما تم تطوير هذه المنظومات الدفاعية والجوية وكذلك الصاروخية، ويكمن بأنه سوف يفرض معادلات كبيرة، وأنتم تعلمون أنهم ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الدول الأوروبية وبعض الدول العالم أنهم تخلوا عن الملف النووي الإيراني وتفرغوا لليمن، لأن اليمن فرض معادلة قوية وإقليمية بل ودولية في المنطقة، حيث تكالبت علينا الآن أمم العالم بالكامل خصوصا الدول الغربية، وتكالبت على هذا الباب المندب، وتكالبت على الشعب اليمني نظرا لصموده الأسطوري الذي لم يحدث في التاريخ مثيل لهذا الصمود، رغم الحصار ورغم الإمكانيات المحدودة ورغم أن اليمن يمر ب حالة اقتصادية متردية، ولكن بفضل الإرادة وبفضل القيادة الكفؤة استطاعت من خلق يعني موازنة وفرض معادلات حتى على مستوى الإقليم وأثرت، وهذا مما تكالب علينا العالم وتكالبت علينا دول الخليج والضغوط على بعض الدول العربية أن يكونوا ضمن هذا التحالف الصهيوني والأمريكي. وبالتالي فإن اليمن الآن وجهة جديدة وسيغير وسيشكل هذا العالم العربي إن شاء الله، وستكون الخارطة تتغير في المستقبل نظرا لهذا الصمود الأسطوري ونظرا للعقول العسكرية اليمنية التي امتلكتها الآن سواء في التطوير أو في الإنتاج أو في بعض رموزنا السياسية التي تفاوض وتقوم بما يجب أن تقوم به بالإضافة إلى التكاتف الجبري الذي يعني تلاحظونه في وسائل الإعلام بأن هناك استنفار شعبي كبير جدا وبأن تحالف العدوان لم يخلق إلا التهاب في الجنوب ويخلق التفجيرات والاغتيالات والحالة الاقتصادية المتردية التي تزيد سوءا عندما تجدون بأن هناك أكثر من 15 عملية على في كل شهر في الجنوب وكذلك اغتيالات يومية وتفجيرات ومفخخات بينما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية آمنة بنسبة 90 إلى 95% رغم أن هناك إسناد جوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة الخليج والتحالف في رفض الإرهابيين وفي تغذيتهم في التقدم في أكثر من جبهة ولكن توعد الجيش واللجان الشعبية استطاعت أن تكتم أنفاس تلك الخلايا النائمة وتكتشف العديد من الصواريخ المخبأة التي كانت ضمن الاستراتيجية ضمن المشروع السعودي الصهيوني الأمريكي وبالتالي فإن اليمن الآن أصبح له كبيرة جدا على المستوى الدولي وإلا لما تم الاهتمام بهذا الجانب وإلا لما تم حصاره بهذا الشكل من الخنق واستهداف السواحل بشكل يومي ولكن بحمد الله تم صد تلك الزحوفات وتم تلقين القوات البحرية دروسا قاسية وتم أيضا تلقينهم في الحدود وما وراء الجبهات حيث الآن تستجن السعودية كتائب باكستانية وكتائب البلاك ووتر سابقا والجنجويد وغيرها لذلك اليمن أصبح قويا ولا يمكن كسره على الإطلاق لأن من لديه إرادة القتال لا يمكن كسره على الإطلاق الإمبراطورية ستنتهي والشعوب هي التي سوف تنتصر
في نهاية الحلقة أشكرك سيادة العقيد عزيز راشد مساعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية على تجاوبك وتفاعلك معنا
شكرا لكم مع السلامة
في رعاية الله أيضا أطيب التحية نقدمها لكم مستمعينا الكرام على المتابعة نلتقيكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله في برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات إلى اللقاء
كنتم مع
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية
استراتيجيات
اعداد
خالد صلاح الدين
تقديم
عبد الله علي
وللمخرج
محمد رسام